الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي، بدأنا نتحدث عن حقوق المرأة فيما يتعلق بحريتها، يعني حقوق الحرية للمرأة. وأول حق من هذه الحقوق حق العمل. وأعود فألخص ما قد ذكرته آنذاك، قلت لا تفرق الشريعة الإسلامية بين عمل يقوم به الرجل في المجتمع أو عمل يقوم به المرأة، فكل ما كان مشروعا للرجل كان مشروعا للمرأة، بشرط أن يلتزم كل منهما في عمله الآداب التي شرعها والأوامر التي وجهها، أي هنالك تساو بين الرجل والمرأة في هذا الأمر. وفصلنا القول فقلنا ما خلاصته: المرأة عندما تريد أن تخرج إلى عمل هنالك شرطان اثنان، إن توفرا جاز خروجها. الشرط الأول أن يكون العمل بحد ذاته مشروعا، فإذا كان العمل بحد ذاته محرما فهذا العمل محرم في حق الرجل وفي حق المرأة. فعل العمل في مؤسسة ربوية غير جائز لا للرجل ولا للمرأة. العمل في مصنع تصنع فيه الخمر مثلا غير جائز لا للرجل ولا للمرأة. إذا كان هذا الشرط الأول موجودا بأن كان العمل مشروعا، فالشرط الثاني هو أن تكون المرأة في سلوكها ومظهرها غير مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى وشرعه، بأن تكون مستورة متحجبة الحجاب الذي أمر به الله عز وجل، وأن لا يستدعي عملها خلوة مع الرجال. كل الآداب التي ألزم الله بها المرأة ينبغي أن تلتزم بها. إذا كان هذا الشرط والشرط الأول متوفرين فالعمل جائز، وإذا لم يكن متوفرين فهو غير جائز لا للرجل ولا للمرأة. يعني لو أن عمل الرجل اضطره إلى خلوة مع المرأة، كما أن المرأة ينبغي أن لا تمارس هذا العمل، الرجل أيضا ينبغي أن لا يوجد في مكان يضطره إلى الاختلاء بامرأة أجنبية. ثم قلنا هذا بالنسبة لأصل التشريع، ولكن هنالك حالات عارضة عندما تتزاحم الأعمال وتتكاثر أمام المرأة أو أمام الرجل، ولا مجال للقيام بهذه الأعمال كلها، ولا بد من اختيار عمل واحد من بينها. ما الذي قلناه هنا؟ يجب على الرجل وعلى المرأة أن يلجأ كل منهما إلى ما يسميه الفقه الإسلامي بسلم الأولويات. أنا أعيد الكلام الذي قلته في الدرس الماضي حتى تعرفوا تماما. فلو أن المرأة وجدت أمامها عدة واجبات، واجب يتعلق برعاية حقوق الزوج وبرعاية الأولاد وتربيتهم، وهذا يضطرها إلى البقاء في البيت. وفي الوقت ذاته هي ذات خبرة قوية جدا في التربية والتعليم، مما يؤهلها لأن تخرج فتدرس، هذا شيء ثاني. وفي الوقت ذاته هي طبيبة أيضا، وبوسعها أن تمارس تطبيب النساء من أمثالها. لاحظوا ثلاثة أعمال تزاحمت عليها، ما الحل وأين نجد الحل؟ في اللجوء إلى سلم الأولويات. وإذا رجعنا إلى مبدأ سلم الأولويات، فإن الشريعة تقول يجب أن تتجه إلى أهم هذه الأعمال وأكثرها ضرورة للمجتمع. أي هذه الأعمال أهم وأكثرها ضرورة وفائدة للمجتمع؟ رعاية الأسرة. تذكرون أننا قلنا صلاح المجتمع يتفرع عن صلاح الأسرة، وليس العكس. ليس صلاح الأسرة يتفرع عن صلاح المجتمع. فإذا وجدت المرأة أن خروجها من المنزل سيجعلها تهمل واجبا خطيرا جدا، ألا وهو رعاية الأسرة، رعاية الأولاد، تربيتهم، رعاية حق الزوج، كل ذلك داخل في الأسرة. إذن يقول لها الشارع عليك أن تضحي بالوظيفة الثانية والوظيفة الثالثة في سبيل أن تنهضي بهذه الوظيفة الأولى ذات الأهمية القصوى. هل هذا يعني، هذه نقطة هامة، هل هذا يعني أن الشريعة الإسلامية حرمت على المرأة الخروج إلى المجتمع والتعليم والتدريس والتطبيب؟ لا، الأصل أن كلها جائز، لكن عندما تزاحمت عليها الأعمال لابد من أن تنتقي. وعلى أي الأسس تنتقي؟ تنتقي طبق قاعدة سلم الأولويات في الاختيار، هذا هو المعنى. وهذا يطبق في حق الرجال أيضا كذلك. مثال آخر، لو أن مجتمعنا هذا تشيع فيه البطالة مثلا، ولا يكاد الرجال يجدون عملا يرتزقون منه، وأنتم تعلمون أن الشريعة الإسلامية تفرض نفقة المرأة على الرجل، ونظرنا فوجدنا في منافسة المرأة لهؤلاء الرجال في العمل في المجتمع ما يزيد هذه البطالة بالنسبة للرجال، ومن ثم يتخلخل الوضع الاجتماعي، نفقة النساء على الرجال، زوجات كنا أو بنات في بيوت أبائهن، على كل الأحوال نفقة المرأة قضت الشريعة أنها واجبة في حق الرجل أبا كان أو زوجا. فإذا نظر الحاكم أو قادة المجتمع فوجدوا أن خروج النساء إلى العمل والأعمال قليلة، يعني العروض قليلة والطلب كثير، ومن ثم فإن هذا سيزيد البطالة بالنسبة للرجال الذين فرض الله عليهم نفقة زوجاتهم وبناتهم، في هذه الحالة أيضا يأتي قانون سلم الأولويات فيقول لا، ينبغي أن تبقى الزوجة في بيتها تمارس مهمتها الأساسية من أجل أن تفسح الطريق للرجال. إذن المسألة كيف؟ هنالك حق شرعي أساسي فسح الله المجال فيه للنساء كما فسح الله المجال فيه للرجال. لكن هنالك حالات عارضة، هنالك طوارئ، ينبغي أن نقدر هذه الطوارئ حق قدرها. من هذه الطوارئ تزاحم الأعمال وتكاثرها أمام المرأة، ينبغي أن تلجأ إلى أهمها وهي رعاية الأسرة. من ذلك الحال الثانية التي قلناها، نعم، وفي كل الأحوال إذا لم تكن المرأة ملتزمة بأوامر الله في مظهرها وسلوكها فإن العمل عندئذ يبقى محرما في حقها. طبعا، لأنه إذا كانت امرأة تريد أن تخرج فتمارس عملا أباح الله لها أن تمارسه، لكنها رفضت أن تخرج إلا وهي متبرجة متزينة، تحول هذا العمل المباح إلى عمل محرم. مو العمل المشي في الشارع يصبح محرما، لا يجوز له. قد يقول قائل لماذا حرم الله عليها المشي في الشارع؟ لا، ما حرم عليها، هي التي حرمت على نفسها. كان بوسعها أن تخرج إلى الشارع لقضاء حاجاتها كذا لو أنها التزمت بواجب الستر والصيانة الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به. هذه خلاصة ما قد قلت. أرجو أن يكون هذا المعنى المتكامل ماثلا في أذهانكم جميعا. هنا نقطة الخلاف بين ما قضت به الشريعة الإسلامية وبين فوضى النظام الغربي، ما هي نقطة الخلاف؟ النقطة هي الحرجة، هي التالية: أن الغرب يقول ينبغي أن تتحرر المرأة اقتصاديا، أن تتحرر من سلطان زوجها، يعني ينبغي أن تتحرر منه بمعنى أن تقول له ليس علي منة لك، ضع مالك في جيبك وها أنا أشتغل وأكدح لنفسي ولست بحاجة إليك. هذا ما يعنونه. كذلك أن تقول للفتاة لأبيها لا منة لك علي، ها أنا أكدح كما تكدح وأشتغل كما تشتغل. هذا الكلام قلت، وأنا هذا الكلام ذكرته لكن أعيده حتى يترسخ بالأذان. هذا الكلام في ظاهره كلام معسول يضرب المرأة ويسكرها. شيء حلو هذا الكلام، صورة رائعة، انه تحررت اقتصاديا من الزوج ومن الاب. لكن المضمون كارثة الكوارث بالنسبة للمرأة. اعجب هذا الكلام المرأة وخرجت لتعمل، خرجت لتنتقي العمل الذي يروق لها، ولكن نظرا إلى أن كل النساء يطرقن باب العمل، كل النساء تحررن كما يقال اقتصاديا عن الزوج وعن الأب، كل النساء بدأن يطرقن أبواب العمل. هل يمكن للنساء جميعا أن يعثرن على أعمال جميلة أنيقة سكرتارية ونحو ذلك؟ ممكن. هذا العمل يتبخر خلال أشهر، تسد هذه الثغرات وتبقى مجالات كثيرة لأعمال أخرى مهلكة مضنية مشقية، فضلا عن أنها تبدد أنوثة المرأة. نظرت المرأة إلى هذا الواقع وقد صحت من سكرتها، التحرر الاقتصادي صحت من سكرتها، تريد أن ترجع إلى الوراء، لا رجوع. تريد أن تقول لا 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 دعوني أجلس في البيت وأنا أرضى بمنة الزوج علي ينفق علي إلى آخره، لا، المجتمع لم يقبل، لا يقبل هذا. إذن لابد أن تبحث عن عمل. أي الأعمال رأتها لا بد أن تقبل به، ربما وجدت كما نظرت ورأيت بعيني تشتغل ماسحة أحذية، أجل، ربما اشتغلت في أسوأ الأعمال حطة، ربما اشتغلت في كسح القمامة في أنفاق المترو، وفي أي الأوقات؟ في منتصف الليالي وبعد منتصف الليالي. ربما اشتغلت حارسة في على أماكن يعني مرافق عند سفن ونحو ذلك، أشياء أعمال غريبة. ربما اشتغلت سائق التاكسي كما قلت لكم. هل هي سعيدة بهذا؟ الصورة تحرر اقتصادي، المضمون كارثة تجعل الإنسان يبكي بدم من فؤاده، ومن رأى ما قد رأيت عرف ما قد عرفت. نعم، هنا هذه النقطة هي التي تختلف الشريعة الإسلامية مع النظام الغربي عنها. الشريعة الإسلامية تقول لا، الشريعة الإسلامية تقول بلسان الحال: أنا بسم الله وحكمه أجزت للمرأة من حيث المبدأ أن تقوم بأي الأعمال المباحة تحبه، بشرط أن تلتزم سترها وحجابها وصيانتها. وفي الوقت ذاته، في الوقت الذي أبحت لها أن تفعل ما تشاء، كلفت أباها أن يكون هو المنفق عليه، والزوجة إذا كانت متزوجة أن يكون هو المنفق عليه. لاحظوا، يعني لكي لا يكون عملها مبددا لأنوثتها، لكي لا يكون عملها مشقيا لحياتها الرقيقة الناعمة اللبنة. قال لها الشارع: ربما احتاج المجتمع إلى عملك، اختصاص طبيبة، معلمة، مربية، أي عمل من الأعمال المباحة، ربما احتاج العمل إلى عملها. تخرج لا من أجل الرزق، وإنما من أجل خدمة المجتمع. إذا كان العمل مناسبا لا فلا مانع، لكن مع ملاحظة سلم الأولويات. فإذا خرجت تعمل وتكدح، لا نقول لها: الآن ليس على الزوج أن ينفق عليك. لو قال الشارع هذا الكلام لتحول الدافع المرأة إلى العمل، إلى استدراج من الرزق، وإلى طرق لأبواب لقمة العيش، وعندئذ تهبط مكانتها وتخرج من حسن عفتها. الشارع ضمن لها أن يوجد من ينفق عليها، وفي الوقت ذاته إذا وجدت ساحات لعمل يفيد المجتمع إن قامت به، قال لها: تفضلي. تخرج إلى العمل ورزقها موفور عند من؟ زوجها أو عند أبيها. من هذا الذي أيها الإخوة لا يرفع الرأس اعتزازا بشرع قضى بهذا الأمر؟ ثم يقول الشارع: أما إذا وجدت هذه المرأة أن عملها في الخارج يشكل أهمية لا ترقى إلى أكثر من 50%، ولكن يفوتها القيام بواجب رعاية الأسرة والأولاد، وهذه المهمة تشكل خطورتها 70%، إذا قانون سلم الأولويات ماذا يقول؟ نشطب على العمل الخارجي الذي لا تزيد أهميته على 50%، ونقول لها: كوني في البيت، وهذا العمل الاجتماعي هو عمل اجتماعي أهم من العمل الاجتماعي في خارج المنزل. الغرب ماذا يقول؟ انظروا إلى المغالطة الخادعة المنحطة عند الغربيين. يقول: لا، المرأة ينبغي أن تخرج فتشتغل جنبا إلى جنب مع الرجل، في المصنع، في الوظيفة، في المعمل، في السوبر ماركت، في كل الأماكن يجب أن تكون دائما دائما جنبا إلى جنب مع الرجل. هكذا يقول الغرب. حسنا، نفذوا. استخرجت المرأة من بيت زوجها لهذه المهمة، الأولاد موجودون في البيت الصغار، كيف حل الغرب هذا الأمر؟ استقدم جيشا من النساء حشى بهن هذه البيوت ليكن مربيات. لاحظوا الدجل الرخيص على المرأة أن تشتغل وتخرج وتعمل جنبا إلى جنب مع المرأة. طيب طبقوا هذا الكلام، طبقوه ونحن معكم. لما استخرجوا النساء من بيوتهن وبقيت البيوت فارغة والأولاد يتضورون، الصغار لا يوجد من يربونهم، ماذا صنع الغرب؟ استقدموا جيشا من النساء الأخريات اللاتي يسمين مربيات، وحبسوهن في هذه الدور ليقمن بواجب رعاية الأولاد. طيب ماذا صنعتم؟ أليس هذا الجيش من المربيات نساء أيضا؟ أليس من حقهن كذلك كما أن من حق الأمهات أن يخرجن ويدعن أولادهن؟ أليس من حق هؤلاء المربيات أيضا أن يخرجن فيشتغلن جنبا إلى جنب مع الرجال؟ لاحظوا أيها الإخوة الدجل، لاحظوا الكلام الرخيص الذي يطفق عليه العقل. طبعا الغرب يقول هذا الكلام لأن قلت لكم حقوق المرأة في الغرب محكومة بأنوثتها. الدافع الذي يدفع الغرب إلى تدليل المرأة ما هو؟ أنوثتها. يريدون أن تكون المرأة موجودة إلى جانب الرجل أينما التفت. نعم، وله في ذلك أرق. طيب هذا لا يمكن، رقعوا الأمر بهذه الطريقة. ونحن نقول نفذوا هذا الكلام بحذافيره ونحن معكم. يعني لا تجيبوا المربيات تحطوهم بالبيوت، أو لا طالعوا الأولاد تحطوها في محاضن والمحاضن مليئة بالنساء، والنساء قاعدين هن ينشطوا على المحاضن، ليش ما يطلعوا النساء ثاني يشتغلوا مع الرجال مثل ما عم تقولوا؟ لاحظوا كيف. والغريب أن في مجتمعنا من يعصب عينيه بعصائب سوداء ويحاول أن يجعل نفسه من المغفلين ويحاول أن يقضي على عقله فيصبح جاهلا ساذجا مغفلا، ليقول نعم تمام كلام الغربيين صحيح، ينبغي أن تخرج المرأة إلى المجتمع لتعمل ولتكدح وما إلى ذلك. طيب بس منطق اسبوت دقيقة واحدة للمنطق وأرجيني لشوف كيف بدك تطبق هذا الشيء. وهذول النساء اللي عم يخرجوا كلهاتهم للعمل، نعم، جعل بيوتهم، مين بتلاقي ببيوته؟ مربيات عم بتلاقي ببيوته، أو بيكونوا هالأولاد وين رايحين؟ بعتينهم للمحاضن، المحاضن مين عم يشرف عليها؟ نساء. طيب هذول النساء من طينة تانية، هذول مكتب تانيين كمان لازم يشتغلوا برا؟ نعم. فانظروا إلى دجل الغرب وانظروا إلى سمو الشريعة الإسلامية. ما في ثغرة من الثغرات التي تجعل الإنسان يقف أمام نقد في هذا الذي قضت به الشريعة الإسلامية بشكل من الأشكال. طبعا ممكن أن يقول قائل أرأيت لو أن امرأة كان لها مال وفير وكانت مطمئنة إلى عيشها الرغيد عن طريق زوج أو عن طريق أب، ولم يكن خروجها إلى العمل إلا من أجل ترفه ومن أجل التمتع، طيب حتى في هذه الحالة لها أن تعمل؟ لها أن تعمل. الشريعة ما تدخلت في قصور الناس في التصحيح وعدم التصحيح، لكن مع ملاحظة ما قد قلت لكم، هي ثلاثة شروط. أولا أن يكون العمل مشروعا، احفظوه. ثانيا أن يكون وضع المرأة أثناء عملها متفقا مع الشريعة الإسلامية. ثالثا أن تلتزم وتنضبط بقانون سلم الأولويات عند تزاحم الأعمال والنتائج. الأرض لاحظتم الشيء الذي قلته لكم، ومن أراد أن يستقي آراء النساء في الغرب فلسوف يجد أن 70%، وأنا أتحدى أن يكون العدد أقل، من النساء يتمنين لو أنهن عدن ربات بيوت وقد تكفل أزواجهن بالإنفاق عليهم. إذن لشعرنا بأنهن يعشن ليالي ألف ليلة وليلة، أعلم هذا يقينا، ذلك لأنهن يعشن حياة بؤس. دعك من الأغلفة، الأغلفة الاجتماعية البراقة، عندما تدخل مثلا إلى مكان قد تجد سكرتيرة، قد تجد إنسان تضرب على الآلة الكاتبة، قد تجد أعمال مرفهة رقيقة ناعمة، تقول والله ما في أحسن منها، ليش شحن مبسوطين. تجاوز الغلاف وشوف الداخل بقى، شوف الداخل الذي يساوي ما لا يقل عن 70% من النساء. 30% إن قلنا كتار بيطلعوا 30%، ما بيطلعوا 30%، هن المرفهات، لكن 70% مسحوقات. وهنا نص أحب أن أنقله لكم لكاتبة ألمانية، نعم اسمها إستر فيلاف، لها كتاب في هذا الموضوع تقول فيه، هذا نص كلامه بعد الترجمة: إن المحاولة الوحيدة لدفع المرأة إلى العمل خارج المنزل، أي بالتالي إلى تطوير ذكائها، إنما تصدر من المناصرين لحقوق المرأة، تقول من المناصرين لحقوق المرأة ساخرة بهم، ولا ببين عم تسخر فيهم، يعني عم تسميهم مناصرين لحقوق المرأة، إذ يقولون على المرأة الحقيقية أن تسعى لتحقيق ذاتها، ولم يتسنى لها ذلك إلا إذا غادرت مثل الرجل دائرة المنزل قصد العمل. بيد شوفوا كلامها بعدين، بيد أن هذه الحيلة الواهنة لا يمكن أن تنطلي على النساء، فهن ولا شك سخيفات العقل، شوف شو عم تقول، فهن ولا شك سخيفات العقل، غير أن سخافتهن لا تصل إلى حد سخافة المناصرين لحقوق المرأة، غير أن سخافتهن لا تصل إلى حد سخافة المناصرين لحقوق المرأة، إذ إن الخروج بها إلى العمل مثل الرجل يعني بالنسبة للمرأة القيام وحدها بأود عائلة كاملة، ورغم أن مجال العمل في جل القطاعات مفتوح للمرأة منذ نصف قرن، فإننا لم نسمع لحد الآن ولو عن حالة واحدة عملت المرأة فيها من تلقاء نفسها وطوال حياتها بغية تغذية عائلة. يعني ما في واحد بتخرج للعمل إلا وهي مكرهة إلى العمل، لأنه عم تطلع مشان لحتى تكون مسؤولة عن نفسها وتكون مسؤولة كمان عن غيرها. هذا كلام مو كلام امرأة شرقية، لا، هذه كلام امرأة غربية طبيبة اجتماعية. الآن ننتقل، إذا انتهينا من حق العمل للمرأة في الشريعة الإسلامية، لا إشكال، وانتهى، أظن تبلورت المسألة تماما في أذهان، المسألة فقهية اجتماعية متكاملة. حق السياسة، ما موقف الشريعة الإسلامية من حق ممارسة المرأة للأعمال السياسية؟ وأنتم تعلمون ماذا نعني بالأعمال السياسية، التي تبدأ من القمة برئاسة الدولة، ثم تهبط إلى مستوى الشورى ومجالس الشورى ونحو ذلك. الجواب عن هذا، نبدأ أولا برئاسة الدولة. الشريعة الإسلامية حجبت حق رئاسة الدولة التي كان يعبر عنها غالبا باسم الخلافة أو ولاية أمر المسلمين، حجبت الشريعة الإسلامية هذا الحق عن المرأة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك عندما يقول فيما رواه البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما أفلح قوم ولوا أمرهم، كلمة ولوا أمرهم تشمل الحقيقة أي ولاية، تشمل رئاسة الجمهورية وتشمل رئاسة الوزراء وتشمل مديرة أو والية أو محافظة في عمل أو وزيرة أو نحو ذلك، لأن كل ولاية أمر. فلماذا خصص الفقهاء هذا الحديث برئاسة الدولة؟ ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بمناسبة، المناسبة شرحت ذلك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما هلك امبراطور الفرس شيراوي ونصبت من بعده ابنته، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال عندئذ: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عرفنا أن قصد رسول الله بولاية الأمر رئاسة الدولة. هنا ينبغي أن نسأل: ما وجهة نظر الشريعة الإسلامية في هذا الأمر؟ لماذا حجبت هذا الحق؟ ولاية الأمر أيها الإخوة، يعني الخلافة، يعني رئاسة الدولة، ولاية أمر المسلمين، مهمة دينية قبل أن تكون مهمة سياسية. ونحن عندما نرسم أحكام الشريعة الإسلامية نرسمها لتطبق في مجتمع إسلامي. الخليفة الذي يسمى خليفة في الواقع ممكن يسموه رئيس دولة، لكن اسمه الحقيقي خليفة، لأنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكلف بمهام دينية إلى جانب المهام السياسية، يعني مهامه السياسية متفرعة عن المهام الدينية. رئيس الدولة أو خليفة المسلمين هو المكلف بأن يقود الناس في صلاة الجمعة، هو الذي يخطب وهو الذي يأمر. صلاة الجمعة مؤتمر سياسي أسبوعي عبادي، ولذلك شرع الله هذه الصلاة في مكان واحد، هذا هو الأصل، مو مفرطعين مثل هلا عنا في الشام في أماكن شتى، والمكان الأساسي اللي هو جامع الأموي ما في إلا ثلاث صفوف. لا، شو الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في الأيام الأخرى؟ كنا صليناها ظهر. صلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي لجمع كلمة في مكان واحد، وهذا المؤتمر ينبغي أن يكون بإشراف رئيس الدولة. ما أمكن رئيس الدولة؟ نائبه. كيف يمكن للمرأة أن تقود الناس بصلاة الجمعة؟ يمكن أن تكون بوضع لا يؤهلها للقيام بالصلاة، لا يؤهلها لخطبة الجمعة. واضح هذا الكلام؟ إذا قلنا طيب معلش، توكل من يصلي عنها. هنا نصطدم بمسألة فقهية، قاعدة فقهية احفظوها: لا يجوز للوكيل أن ينوب عن الأصيل إلا في عمل يجوز أن يمارسه الأصيل. كيف؟ يعني مثلا طفل لم يبلغ سن الرشد ولم يتمتع بالأهلية، لا يجوز له أن يبيع ويشتري استقلالا. إنه ليه؟ طيب وكل الطفل، وكل واحد بالغ سن الرشد، توكيله صحيح؟ لا، لأنه لابد ما يكون الأصيل مؤهل حتى يتفرع عنه التوكيل. فإذا لم تكن صلاة المرأة إمامة صحيحة، فلأن لا يجوز توكيلها للرجال أيضا من باب أولى. هذه قاعدة. رئيس الدولة هو الذي يعلن الحرب، وهو الذي يعلن إنهاء الحرب، وهو الذي يخطط للحرب والقتال ويقود الناس في الغزوات. طيب المرأة لا تستطيع أن تمارس هذا، لأن الشريعة الإسلامية لم توجب على المرأة أن تشترك مع الرجال في القتال عندما يكون القتال بدرجة فرض كفائي. نعم تخرج وتشترك مع الرجال وجوبا ربما عندما يتحول الفرض الكفائي إلى فرض عين يداهم العدو بلدا، فيضطر المسلمون جميعا أن يقوموا فيهبوا هبة رجل واحد ويدفعوا العدوان. لكن فيما يتعلق بالحالات الكثيرة الغالبة في القتال وهو الفرض الكفائي، تجييش الجيوش واتجاه الغزو إلى أماكن بأسباب شتى، المرأة ليست مفروضا عليها ذلك ولا يتأتى منها ذلك أيضا في كثير من الأحيان. هذا سبب آخر. صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، هذه كلها من مهام رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة، فلا هي تستطيع أن تمارس هذه المهام الدينية بذاتها ولا هي تستطيع أن توكل غيرها. لماذا؟ قد قلت لكم لا يجوز لإنسان أن يوكل بأمر إلا إذا كان الأصيل مؤهلا للقيام بهذا الأمر. إذن الشريعة الإسلامية محقة عندما كفت المرأة هذه المهمة أم لا؟ كفت المرأة هذه المهمة وقالت أنت أسمى من أن تنزلي إلى مستوى يسيء إلى رقة مشاعرك والأنوثة التي متعك الله عز وجل بها. هذا يتعارض معنا، فإذا جاءت حالات عارضة فلكل حالة عارضة حكمها الخاص بها، وهذا سيأتي فيما بعد، لكن هذا هو الحكم الأصلي. مع هذا نقول لمن يتكلفون ويتقعرون في النقاش، طبعا إذا خرجتم الآن من هذا المكان ورأيتم خدم وحشم الغرب المستعمر الذين هانت حقوقهم عليهم، نعم فانتعلهم الغرب، أي اتخذهم الغرب نعالا له، ممكن أن يقول واحد منهم طيب كيف نجحت الأمور؟ شعها هي تتشفرت رئيس الدولة وهي فلانة وهي فلانة ونحن علينا أن نتبع نهجهم في هذا الأمر. كلام يقال، كلام غريب جدا يطرق أسماع كثير منا. قل له واختصر الكلام، قل له أنا أرضى أن أحكم تاريخ الإنسانية في هذا الأمر منذ وعى المؤرخون التاريخ إلى يومنا، منذ أن دون التاريخ إلى يومنا، نرى أرني والتقط أسماء أكثر من 10 نساء يعني قدر أصابع اليدين اتخذنا رؤساء دول، وعندئذ سنقول لعل الشريعة الإسلامية كان عليها أن تجاري هؤلاء الذين نصبوا النساء رئيسا. عدل يا خلج التاريخ الإنساني الغير المنضبط بأوامر الله، الغير المرتبط بقيود الشريعة الإسلامية، لماذا لم نجد النساء اللائي استلمن رئاسة الدولة واخترنا ملكات أو رؤساء دول، لماذا لم يبلغوا مثلا نصف الرجال؟ دعك، لماذا لم يبلغنا ربع الرجال؟ زين، لماذا لم يبلغنا عشر الرجال؟ كمان زين، لماذا لم يبلغنا عشر معشار الرجال؟ لماذا؟ لا الشريعة الإسلامية قيدتهم ولا الوحي الإلهي خوفهم. طيب لماذا؟ الولايات المتحدة منذ أن ولدت قبل 200 ونيف من الأعوام إلى اليوم، لماذا لم توجد امرأة واحدة خلال هذين القرنين تتسلم رئاسة الدولة؟ لماذا لم توجد قبل أن تناقش الإسلام وأن تحاول أن تتمطى إلى سموه؟ ناقش سادتك الغربيين، ناقش سادتك الأمريكان، قل لهم لماذا لم تختر امرأة واحدة خلال 100 من الأعوام لتكون رئيس الدولة، لماذا؟ طبعا الجواب معروف، هنالك طبيعة، هنالك واقع، هنالك فطرة، هنالك ظروف، هنالك مصالح اجتماعية وواقع اجتماعي، هذا كله معروف. وهل الشريعة الإسلامية إلا مرآة لفطرة الإنسان؟ وهل الشريعة الإسلامية إلا مرآة لما ينبغي عليه أن يكون عليه المجتمع الصالح؟ أليس كذلك؟ طبعا في هذه الحالة لا يجوز أن تحتج بعدد بسيط من النساء مارسنا الحكم، لأن هذا العدد البسيط من النساء اللائي مارسنا الحكم احصيهن لن تجدهن يزدن على مقدار أصابع اليدين أو 3 أيدي، يعني 15 امرأة أبدا بشكل من الأشكال. ليش؟ نعم، تحتج بالآلاف الآلاف الآلاف المؤلفة من الرؤساء الذين جاءوا عبر الزمن إلى يومنا هذا وكلهم رجال، وحصرت نفسك تماما 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 في العدد 10 إلى جانب المئات الآلاف، أليس كذلك؟ هذا هو الجواب عن ما قد يقوله هؤلاء الغربيون. نعم، أو لا الغربيون الذين يتكلمون باسم الغربيين ويجعلون من أنفسهم أبواقا للغربيين. ننزل بعد ذلك، ندع موضوع رئاسة الدولة، ننظر إلى سلسلة الأعمال السياسية الأخرى، ونبدأ بالأدنى فالأعلى فالأعلى. أدنى الأعمال السياسية ما هي؟ مبايعة الحاكم. عندما يدعو الحاكم إلى نفسه، الشريعة الإسلامية قررت أن بيعته لا أن حكمه لا ينفذ ولا تستقر ولايته إلا بمبايعة أهل الحل والعقد له. عندما قال الشارع هذا، هل فرق بين الرجال والنساء؟ أبدا. كما أن الله عز وجل دعا الرجال إلى مبايعة الحاكم، دعا أيضا النساء. ومبايعة النساء أو الرجال للحاكم لكي ينصب حاكما، عمل ديني أم عمل سياسي؟ عمل سياسي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما بويع يوم الفتح، إذا كانت المبايعة من أجل تأكيد الإسلام لا داعي إلى المبايعة، الرجل يدخل الإسلام عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بايع أو لم يبايع. إذن لماذا كانوا يأتون فبايعون رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام له بعد الهجرة إلى المدينة شخصيتين، شخصية الرسول المبلغ عن الله وشخصية رئيس الدولة. أما شخصيته نبيا فيكفي لكي أكون مؤمنا به أن أعتقد بيقيني وأنطق بلساني أنه رسول الله بعد إيماني بوحدانيته. وأما خضوعي له حاكما رئيس دولة فكيف أعبر عنه؟ بالمبايعة، لا بد أن أبايعه. ولذلك جاء العرب الذين دخلوا الإسلام فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كانت البايعة مقتصرة على الرجال؟ جاءت النساء فبايعن أيضا، وأمر الله رسوله إذا جاءت النساء يبايعنها أن يبايعهن. نعم، فبايعهن، هكذا قال الله سبحانه. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايعهن بالكلام وبدون مصافحة. طيب، خروج المرأة إلى رسول الله لتبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وإلى ذلك، ما معنى؟ معناه أن المرأة تشترك مع الرجال في تنصيب الخليفة. وعندما نقول أهل الحل والعقد، فإن أهل الحل والعقد هذه الكلمة ليست خاصة بالرجال، كما تتمثل في الرجال تتمثل في نخبة أيضا صالحة من النساء. هذا الكلام واضح أيها الإخوة ولا إشكال فيه. طبعا مرة أخرى أقول، إذا قلنا للمرأة بل على المرأة أن تخرج فتبايع الحاكم وتعلن عن موافقتها أن يكون رئيس دولة، ليس معنى ذلك أن تعلم المرأة أن عليها أن تخرج سافرة النحر بادية الزينة وما إلى ذلك. في بعض النساء شو بيظنوا أنه ما بيصير تخرج بقى تمارس عمل سياسي إلا بقى تكون بصوت فاضح. في ارتباط خرافي بذهن بعض النساء وبعض الرجال. لا لا لا، المرأة وهي الإنسانة التي ينبغي أن يكون مظهرها تعبيرا عن إيمانها ودينها والتزامها وعفتها وخلقها وسترها، هذه المرأة بهذا الشكل لها كامل الحقوق، وما ينبغي لهذه الحقوق أن يغير من هذا النهج. أما إذا وجدت أن بيعتها ستضطرها إلى أن تتجاوز أمر ربها فيقول سلم الأولويات، اجلسي في بيتك وابتعدي عن هذا ما دام أن هذا الأمر سيضطرك إلى أمر خطير هو أهم من مبايعة الحاكم، ببايع غيرك ماشي الحال. لكن إذا استطاعت أن تجمع بين الحسنين فذلك هو الأصل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هنا قبل أن ننهي الدرس أيها الإخوة، البعض منا ممكن وأنا عم بتحدث عن حق العمل وحق السياسي وما إلى ذلك ممكن يخطر في باله آية قرآن يقول، والآية شو بنساوي فيها؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لازم نحن لما نرى القرآن نفكر فيه، وقرن في بيوتكن، لما بنوقف عند الآية معناتها حبسوا أنفسكم في بيوتكم، كمل بعدين شو قال؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذه الجملة أصبحت تفسير، يعني الخروج السافر التبرج السابق اللي كنتم تعملوه أيام الجاهلية راح الآن، هذا شيء ممنوع. إذا قرنا في بيوتكن مقيد بكلام الله في الآية الثانية، والدليل خروج النساء، كنا يخرجنا إلى المسجد يشهدنا ثلاث الجماعة، يشهدنا الدروس، نعم، ويخرجنا مع رسول الله إلى الغزوات وإن كنا لا يقاتل لكن يمرضنا الجرحى، نعم، وهذا الكلام له تتم على كل الناس.